إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 متر، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. زينب هادي تحيي مستمعينا أينما كانوا وتجدد الدعوة للجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس 19 من أيلول عام 2002. فأهلا وسهلا. بعد هذا الاستعراض لمنهاج اليوم سيكون موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم سامي شورش، ويتناول المحطات التالية. البيت الأبيض يواصل موقفه الحازم تجاه العراق، والرئيس بوش يؤكد أن لقاءه مع زعماء الكونغرس دليل على وحدة أمريكا تجاه بغداد. وزير الدفاع الأمريكي يحض الكونغرس على دعم السياسة العراقية للرئيس بوش، ويؤكد أن تنحي صدام عن السلطة سيجنب العراق الحرب المرتقبة. وزير الخارجية يدلي اليوم بشهادته حول العراق، والرئيس نفسه يقدم اليوم مسودة قرار إلى الكونغرس لدعم سياسته وتخويله باتخاذ ما يلزم في شأن العراق. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى جولتنا اليومية للتعرف على أبرز العناوين العراقية في صحف يوم الخميس، عدها ويقدمها محمد إبراهيم، وتشارك القراءة زينب هادي. مستمعين الكرام، من البرامج المختارة لكل خميس برنامج أيام الخير، حيث أصحابكم معي إلى شراديغ نهر دجلة وزيارة العائلة المالكة لها عبر حلقة سيكون توقيتها في بداية الساعة الثانية. خلال هذه الساعة سنستمع إلى تقرير أعده أياد الجيلاني عن خدمة إخبارية أمريكية يؤكد أن الإعداد للحرب المحتملة ضد العراق سيكون سريعا وعملية التنفيذ قصيرة المدى. يجري اليوم سامي شورش حوارا مع الدكتور قيس العزاوي في حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار، وموعدها نهاية الساعة الثانية، والقضية المطروحة للحوار هي ماذا بعد موافقة العراق لعودة مفتشي الأسلحة الدوليين. في بداية الساعة الثالثة سنتابع تقريرا تعرض له ولا أصادق بشأن موعد اقتراب الكونغرس الأمريكي للتصويت على دعم استخدام القوة العسكرية ضد العراق. سيداتي وسادتي، ضمن هذه الفترة أيضا سنتابع عرضا للصحافة الأمريكية يقدمه هذا اليوم أكرم أيوب، ركزت فيها على دواعي الولايات المتحدة لشن عملية عسكرية ضد العراق. ستكونون في نهاية الساعة الثالثة بصحبة محمد إبراهيم لتتابعوا حلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق. أما في مستهل الساعة الخامسة فابقوا برفقة علي الرماحي مع ولا صادق للتعرف على أبرز المقالات المنشورة في الصحف العربية بأقلام عراقية. خلال الساعة نفسها ستقدم الأصادق عرضا لتحليل نشره مركز ستراتفور للمعلومات، يتناول تشتيت التحالف الدولي المحيط بالولايات المتحدة بعد موافقة العراق على عودة المفتشين الدوليين. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة السريعة لمنهاج يوم الخميس أحييكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم. هذا ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إليكم نشرة مفصلة للأخبار العالمية. موجز النشرة: جنرال أمريكي رفيع المستوى يصل إلى الكويت، مقتل 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين في انفجار في تل أبيب، استنطاق 8 أشخاص في باكستان بشبهة التورط في هجمات إرهابية. كان هذا هو الموجز، والآن إلى التفاصيل. وصل الجنرال توم فرانكس المسؤول عن العمليات الأمريكية في الخليج وآسيا الوسطى، وصل إلى الكويت اليوم لإجراء محادثات مع القادة العسكريين الأمريكيين في المنطقة. ومن المتوقع أن يخاطب فرانكس القوات الأمريكية المرابطة في الكويت التي يبلغ تعدادها 80,000 جندي، ويلتقي مسؤولين عسكريين ومدنيين كويتيين. يذكر أن زيارة الجنرال الأمريكي إلى الكويت تأتي في الوقت الذي تهدد فيه الولايات المتحدة بشن عمل عسكري ضد العراق. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 40 آخرون نتيجة عملية انتحارية على متن حافلة في تل أبيب اليوم. وكالات أنباء نقلت عن عمال إنقاذ أن بعض المصابين في وضع خطير جدا. وأفادت إذاعة إسرائيل بأن الانتحار فجر قنبلة على متن الحافلة في منطقة تجارية مزدحمة بالناس. الانفجار في تل أبيب عقب عملية انتحارية في شمال إسرائيل وقعت يوم أمس، وأسفرت عن مصرع الانتحاري وشرطي إسرائيلي. منظمة الجهاد الإسلامي أعلنت مسؤوليتها عن انفجار أمس، لكنها قالت إن الشرطة منعت الانتحاري من الوصول إلى هدفه المرسوم. أفاد مسؤولون باكستانيون اليوم الخميس بأنه يجرى استنطاق 8 أشخاص محتجزين بشبهة التورط في هجمات إرهابية ضد أجانب. الشرطة اعتقلت 7 منهم في عدة ملاهمات في مدينة كراتشي يوم أمس، وألقت القبض اليوم على 8 منهم الذي تكدست في بيته كمية كبيرة من الذخيرة. يذكر أن 2 من المعتقلين هما شارب زبير ومفت زبير كان مطلوبين للعدل بسبب انفجار قنبلة قرب فندق شيراتون في كراتشي في أيار الماضي، كما يعتقد بتورطهما في انفجار قنبلة أمام القنصلية الأمريكية في حزيران الماضي، أسفر عن مصرع 12 شخصا بمن فيهم الإرهابي. يشار إلى أن المحتجزين ينتميان إلى منظمة تسمى حركة المجاهدين العالمية، حكم عدد من أعضائها بسبب التورط في هجمات إرهابية. وزير الداخلية الباكستاني معين الدين حيدر أعلن أن بعض المعتقلين كانوا يتآمرون من أجل اغتيال الرئيس بيرويز مشرف قبل شهور. أعلن متحدث عسكري أمريكي في أفغانستان أن القوات الأمريكية احتجزت 7 أشخاص للاشتباه بانتمائهم إلى حركة طالبان، وكشفت عن مخبأ كبير للأسلحة. المتحدث وهو الجنرال روجر كينغ أضاف أن حوالي 12 من أفراد القوات الخاصة قامت باعتقال المشتبه فيهم يوم أمس في منطقة تبعد 45 كيلومترا عن مدينة خوست شرقي أفغانستان. وعثرت القوات الأمريكية على 3 شاحنات ممتلئة بالأسلحة بما فيها قنابل وآليات رشاشة وأجهزة مضادة للطيران وعشرات الآلاف من الطلقات النارية. كينغ أشار إلى أن هذا كان من أكبر مخابئ الأسلحة التي كشفت عنها القوات الأمريكية في أفغانستان حتى الآن. حث وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي الولايات المتحدة على تقديم أدلة قاطعة تدعم مزاعم الاستخبارات الأمريكية بأن أفرادا لتنظيم القاعدة يوجدون في إيران. صحيفة إيران اليومية نقلت عن خرازي قوله إن على واشنطن أن تزود طهران بكافة المعلومات المتوفرة لديها عن الإرهابيين بغية إلقاء القبض عليهم. يذكر أن مسؤولين أمريكيين زعموا أن بعض أعضاء القاعدة التجوا إلى إيران التي ترفض هذه الاتهامات بثبات. ويشار إلى أن إيران التي كانت بينها وبين حركة طالبان عداوة قديمة أعلنت أنها اعتقلت ما يزيد عن 100 ممن يشتبه بانتمائهم إلى الحركة وسلمتهم إلى بلدانهم وهي الكويت والسعودية في أغلب الأحيان. أعلن رئيس الوزراء الياباني يونيشيرو كويتزومي اليوم أن كوريا الشمالية مستعدة لقبول مراقبة دولية على برنامجها النووي. كويتزومي قال إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ إيل صرح بذلك أثناء قمتهما في بيونغ يانغ. كما ذكر كويتزومي أنه حذر كيم من أن اليابان لن تتعاون مع كوريا الشمالية إلا إذا بددت الأخيرة المخاوف حول تطويرها المحتمل لأسلحة نووية. كيم بدوره أكد لكويزومي أن بيونغ يانغ ستحترم كافة التزاماتها الدولية فيما يخص البرنامج النووي. دمر مسجد في جنوب البوسنة اليوم نتيجة انفجار. يذكر أن المسجد كان قد أعيد بناؤه في الفترة الأخيرة. وألوني سيداتي وسادتي نصل إلى ختام النشرة الأخبارية قدمها لحضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي تلتقون الآن مع سامي شورش في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، نتابع في ملف اليوم عددا من أبرز التطورات والمستجدات السياسية على صعيد الشأن العراقي، ونركز في هذا الخصوص على محاور رئيسية، من بينها: البيت الأبيض يواصل موقفه الحازم تجاه العراق، والرئيس بوش يؤكد أن لقاءه مع زعماء الكونغرس دليل على وحدة الموقف الأمريكي تجاه بغداد. وزير الدفاع الأمريكي يحض الكونغرس على الدعم السياسة العراقية للرئيس بوش، ويؤكد أن تنحي صدام حسين عن السلطة سيجنب العراق الحرب المرتقبة. وزير الخارجية الأمريكي يدلي اليوم بشهادته حول العراق، والرئيس نفسه يقدم اليوم مسودة قرار إلى الكونغرس لدعم سياسته وتخويله باتخاذ ما يلزم في شأن العراق. الأمين العام للأمم المتحدة يحض بغداد على التعاون مع المفتشين من دون قيد أو شرط، ورئيس لجنة التفتيش الدولية يجري مباحثات مع المسؤولين العراقيين في فيينا، وبغداد تؤكد أنها تتوقع استفزازات أمريكية. إلى ذلك، تستمعون في الملف الذي أعده ويقدمه سامي شورش إلى تقريرين من مراسلينا في واشنطن وحيد حمدي والرياض سعد المحمد، إضافة إلى تقرير أعدته الزميلة زينب هادي. واصل البيت الأبيض مواقفه الحازمة إزاء العراق، فيما استمرت واشنطن في حملتها الرامية إلى تبني مجلس الأمن قرارا جديدا وقويا ضد بغداد. هذا في الوقت الذي أعلنت فيه العاصمة العراقية استعدادها لعودة المفتشين من دون قيود أو شروط. يتوقع أن يقدم الرئيس جورج دبليو بوش اليوم الخميس مسودة قرار إلى الكونغرس يتضمن دعم الكونغرس لسياسته العراقية ويخوله استخدام القوة في حال ضرورة. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الرئيس الأمريكي خلال لقاء عقده أمس الأربعاء مع الزعماء الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس أن التواصل الحاصل بين الإدارة والكونغرس يعطي العالم إشارة واضحة مفادها أن الأمريكيين جميعهم متحدون في وجه المخاطر والتهديدات التي تحدق بالولايات المتحدة، مؤكدا أن الكونغرس عازم على إصدار قراره الخاص بالعراق خلال أسابيع. إلى ذلك، نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية لم تذكر اسمه تأكيده أن البيت الأبيض سيرسل اليوم مسودة القرار إلى الكونغرس، لكنه لم يكشف ما إذا كانت المسودة ستتضمن فقرة عن استخدام القوة العسكرية. يشار إلى أن هذا التطور يأتي بعد إدلاء وزير الدفاع دونالد رامسفيلد أمس الأربعاء بشهادة قوية أمام لجنة الشؤون العسكرية في مجلس النواب الأمريكي حول العراق، حظ فيها الكونغرس على تقديم الدعم لسياسة الرئيس بوش في خصوص ضرب العراق. هذا فيما يتوقع أن يدلي وزير الخارجية كولن باول اليوم بشهادته حول العراق أمام لجنة العلاقات الدولية في المجلس. تفاصيل إضافية حول الموضوع من مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي.
أكد وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد لأعضاء لجنة الشؤون العسكرية بمجلس النواب الأمريكي أن العراق يمتلك الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ويسعى للحصول على السلاح النووي، وأن مخاطر مواجهة العراق الآن ستكون أقل بكثير من مخاطر مواجهة العراق بعد استكمال تطوير برنامج أسلحته للدمار الشامل. وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد:
لقد اقترح البعض أن التهديد النووي العراقي ليس تهديدا آنيا، ولكن لست متأكدا أن ذلك صحيحا. فقبل حرب تحرير الكويت كان أفضل تخمين لأجهزة الاستخبارات أن العراق على بعد ما بين 5 إلى 7 سنوات لإنتاج السلاح النووي. وعندما دخل المفتشون الدوليون العراق اكتشفوا أنه كان على بعد سنة أو سنة ونصف من امتلاك السلاح النووي، وليس 5 أو 7 سنوات كما كان يقال. ويجب أن يكون لدينا الآن قلق أكبر من الأسلحة البيولوجية، فالعراق يملك هذه الأسلحة وهي أسهل في استخدامها من الأسلحة الأخرى، ويمكن أن تنتقل بسهولة إلى أيدي المنظمات الإرهابية التي قد تساعد العراق على استخدام هذه الأسلحة بدون أن تظهر البصمات العراقية في ذلك الاستخدام.
جاءت هذه التصريحات في إطار أول شهادة يقدمها مسؤول رفيع المستوى من إدارة الرئيس جورج بوش للكونغرس، وذلك في إطار إقناع الكونغرس بإصدار قرار يخول للرئيس جورج بوش اللجوء للخيار العسكري إذا لم يسمح الرئيس صدام حسين للمفتشين الدوليين إنجاز مهمة نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية. باتريك كلاوسون خبير الشأن العراقي بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى:
أعتقد أن الرئيس بوش سيسعى للحصول على قرار شامل من الكونغرس كي يوفر له مرونة الحركة، وهذا ما يطلبه الرؤساء باستمرار من الكونغرس. أعتقد أن القرار هذه المرة سيستخدم نفس اللغة التي تم استخدامها للقرار الذي صدر عام 1991، والذي نص على حق الرئيس في استخدام كل الوسائل الضرورية، ويفهم الجميع ماذا سيعني هذا التعبير.
هذا وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جورج بوش التقى صباح الأربعاء مع القيادات البرلمانية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأن البيت الأبيض بدأ في إعداد صياغة لمشروع القرار الذي يجب أن يصدر عن الكونغرس. أما توم داشل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ فرفض الخوض في تفاصيل اللغة التي قد يتبناها الكونغرس، وأكد على أهمية نجاح المفتشين الدوليين في إنجاز مهمة نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية. ومن هنا تتضح أهمية مشاركة رامسفيلد في الحوار الذي يجري داخل الكونغرس، وقد حث رامسفيلد أعضاء مجلس النواب على إصدار قرار من الكونغرس بدون انتظار إصدار قرار من الأمم المتحدة. وزير الدفاع رامسفيلد:
لقد طلب الرئيس من الكونغرس التصويت على قرار قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية حتى يرسل الكونغرس إشارة واضحة للمجتمع الدولي وللحكومة العراقية مفادها أن بلدنا موحد خلف الأهداف التي أعلنها الرئيس بوش، وأننا مستعدون لاتخاذ التدابير اللازمة. ومن المهم أن يرسل الكونغرس هذه الرسالة قبل أن يصوت مجلس الأمن على أي قرار، لأن تأجيل إصدار قرار من الكونغرس سوف يرسل رسالة خاطئة للمجتمع الدولي.
Delaying a vote in Congress would send the wrong message in my view.
وفي البيت الأبيض أكد آيري فليشر المتحدث باسم الرئيس جورج بوش ثقته في نجاح كولين باول في إقناع أعضاء مجلس الأمن بإصدار قرار من المجلس والتغلب على الاعتراضات التي أبدتها روسيا لإصدار قرار جديد من المجلس. آيري فليشر المتحدث باسم البيت الأبيض.
This is the essence of diplomacy, and I think that as you've seen before, very often.
هذا هو جوهر العمل الدبلوماسي، وكما نعرف من الخبرات السابقة، فإن العمل الدبلوماسي غالباً ما يتحرك باتجاه لا يتفق تماماً مع التصريحات العلنية التي تصدر في وقت معين. وسوف تستمر الولايات المتحدة في العمل مع الحلفاء والأصدقاء على عدة مستويات من الإدارة الأمريكية. ونحن على ثقة من أن المجتمع الدولي سيوافق على موقفنا عندما يحين وقت التصويت.
هذا وأكد وزير الدفاع الأمريكي لأعضاء الكونغرس أن العراق جزء من الحرب ضد الإرهاب، وأنه ليس من الحكمة الانتظار إلى أن يتوفر الدليل المادي على أن العراق يمثل تهديدا آمنيا لأمن الولايات المتحدة. وأوضح أن استراتيجية الولايات المتحدة الآن هي منع تكرار حادث مثل الهجوم على نيويورك وواشنطن قبل أن يحدث، واعتبر أن الانتظار للحصول على دليل مادي لن يكون تصرفا حكيما. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
إلى ذلك أكدت التقارير التي بثتها وكالات الأنباء العالمية أن البيت الأبيض يصعد من ضغطه على الكونغرس من أجل إصدار القرار الذي يفوض الرئيس الأمريكي شن الحرب ضد العراق. وفي هذا الإطار ذكرت فرانس بريس أن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشاني أكد في كلمة ألقاها أمس أن على الولايات المتحدة أن تواصل اتخاذ ما يلزم للدفاع عن حرياتها وأمنها. هذا في الوقت الذي أكد فيه الناطق باسم البيت الأبيض آري فليشر أن أحسن الطرق الكفيلة بمعرفة أن العراق أصبح خاليا من أسلحة الدمار الشامل هو تغيير نظامه الحاكم. يذكر أن رامسفيلد أكد أن تنحي الرئيس العراقي عن السلطة وخروجه مع عائلته من البلاد إلى المنفى سيجنب العراق الحرب. إلى ذلك حث وزير الدفاع الكونغرس على دعم موقف الرئيس بوش بمنحه التفويض اللازم لاتخاذ كل ما يلزم ضد الرئيس العراقي. وفي رده على عرض بغداد الخاص بالسماح بعودة المفتشين من دون قيد أو شرط، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن الرئيس الأمريكي تأكيده أن الرئيس العراقي لن يستطيع أن يتحايل على أحد. من جهة أخرى، قالت وكالة أسوشيتد بريس إن الولايات المتحدة وبريطانيا تعملان على كتابة مسودة قرار شديد اللهجة ضد العراق في مجلس الأمن. ورأت الوكالة أن المسودة قد تقدم إلى الدول الثلاث الأخرى دائمة العضوية في المجلس في غضون الأسبوع المقبل. أسوشيتد بريس نقلت عن الناطق باسم البعثة الدبلوماسية الأمريكية في مجلس الأمن ريك غرينهول أن الطرفين ما زالا في طور النقاش ولم يضعا حتى الآن أي شيء على الورقة. على صعيد متصل، ذكرت وكالة إيترتاس الروسية للأنباء أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان حظ أمس الأربعاء الحكومة العراقية على تقديم الدعم والتعاون الكامل مع فرق التفتيش التابعة للمنظمة الدولية، مشددا على المهنية والحيادية التي تطبع نشاطات فرق التفتيش. إلى ذلك نقلت إيترتاس عن وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف أن الوجبة الأولى من المفتشين المؤلفة من 43 مفتشا ستغادر إلى بغداد نهاية الأسبوع الجاري، موضحا أن موسكو تصر على ضرورة أن يمتلك المفتشون صلاحية دخول أي موقع يريدون تفتيشه من دون قيود،
معربا عن قناعته الشخصية بأن شهرا واحدا من أعمال التفتيش قد تكون كافية لتحديد ما إذا كان في العراق أسلحة للدمار الشامل. من ناحية أخرى قالت وكالة فرانس بريس إن رئيس الوزراء الأسترالي جون هاوارد سيزور العاصمة البريطانية لندن للبحث مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مواضيع عدة بينها الموقف من العراق. فرانس بريس نقلت عن هاوارد أنه سيبحث مع بلير وكبار المسؤولين في مستجدات الموضوع العراقي في نيويورك والمحاولات الجارية لإجبار العراق على تنفيذ القرارات الدولية، معربا عن أمله في أن تتوضح الصورة بشكل أدق خلال الأيام القليلة المقبلة. إلى ذلك نسبت الوكالة إلى وزير الخارجية الأسترالي ألكسندر دونر أن بلاده يمكنها أن تلعب دورا مهما في حال عاد المفتشون إلى العراق. على صعيد ذي صلة أشارت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء إلى أن رئيس لجنة التفتيش الدولية المعروفة بأنموفيك هانز بليكس سيلتقي الأمين العام للمنظمة الدولية اليوم الخميس ويجري معه مباحثات تتركز على اتصالات الطرفين مع المسؤولين العراقيين حول عودة المفتشين. يشار إلى أن بليكس قدم في مجلس الأمن صورة عامة عن خططه المتعلقة باستئناف عمليات التفتيش في العراق، كما حضر اجتماعا عقده أنان مع وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي. ولفتت الوكالة إلى أن بليكس سيلتقي وفدا عراقيا حول الموضوع ذاته في العاصمة النمساوية فيينا نهاية الشهر الجاري. وكالة رويترز للأنباء تحدثت عن ردود فعل ومواقف رسمية عراقية حيال التطورات الجارية. نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز علق على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي في مجلس النواب بقوله إن بغداد تتوقع حدوث استفزازات ضد الموقف العراقي الجديد من قبيل تصريحات رامسفيلد، لكن مع هذا فإن المجتمع الدولي هو إلى جانب العراق على حد تعبير عزيز الذي أكد أن بلاده تريد تجنب الحرب، لكن في حال قررت واشنطن شنها فإنها مستعدة للدفاع. من جهة أخرى نسبت وكالة فرانس بريس إلى نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان أن الموافقة العراقية على استئناف عمليات التفتيش ستتيح للمفتشين فرصة التأكد على الأرض من أن العراق خال من أسلحة الدمار الشامل. أما ألمانيا فإنها واصلت انتقاداتها لاحتمال قيام الولايات المتحدة بشن حرب ضد العراق. الزميلة زينب هادي تعرض فيما يلي لتقرير مختصر بثته وكالة الصحافة الألمانية للأنباء في هذا الصدد.
واصلت وكالة الصحافة الألمانية اليوم الخميس بث انتقادات ألمانيا للسياسة الأمريكية تجاه الرئيس العراقي صدام حسين من مختلف الجهات السياسية بضمنها المرشح لمنصب المستشار الألماني أدموند شتويبر. وأعلنت الوكالة أن شتويبر حذر واشنطن من شن عملية عسكرية ضد العراق، وقال في حملته الانتخابية إن الوضع الحالي هو التخلص من أسلحة الدمار الشامل العراقية وليس الإطاحة بديكتاتور. وفي السياق ذاته وجه شتويبر انتقادا واضحا لموقف شرويدر لأي تورط عسكري ألماني ضد العراق، إذ قال إن على أمريكا أن لا تقدم على هذه العملية لوحدها، كما أن ألمانيا لا يمكنها المشاركة في هذه الحرب لوحدها. إلى ذلك نقلت الوكالة الألمانية عن رئيس البرلمان الألماني ولفغانغ ثيرز قوله: أنا أشك بذكاء السياسة الخارجية التي تروج لتغيير الأنظمة في بلدان أخرى بالقوة العسكرية. وأعلن ثيرز للوكالة أنه يرفض الاتهامات الموجهة للحزب الديمقراطي الاشتراكي بأنه ينتهج سياسة مناهضة للأمريكان تؤدي بالتالي إلى عزل ألمانيا، ومشددا على أن القضية الأساسية تقوم على رفض مغامرة عالية الخطورة.
على صعيد ذي صلة أعرب السفير الأمريكي لدى ألمانيا عن مخاوفه من أن تؤدي مواقف المستشار الألماني جيرهارد شرويدر إزاء الحرب ضد العراق إلى الإضرار بالعلاقات الأمريكية الألمانية. وكالة رويترز نقلت عن السفير الأمريكي دانيال كواتس الذي استدعته الخارجية الألمانية قبل أسبوعين بعد تصريحه بأن الموقف الألماني سيعزل بون عن شركائها في الاتحاد الأوروبي، نقلت عنه أن الخلافات بين الحلفاء يمكن التغلب عليها، مضيفا في رده على سؤال حول تأثير الموقف الألماني على العلاقات الأمريكية الألمانية أن موقف الحكومة الألمانية أثر بشكل واضح على طبيعة العلاقات بين واشنطن وبرلين، وأن المحاولات جارية لتجاوز الصعوبات التي نشأت عن معارضة ألمانيا للحرب ضد العراق. من ناحية ثانية، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن دبلوماسيين فرنسيين لم تذكر أسماءهم أن باريس لا ترى ضرورة لقرار جديد يصدر من مجلس الأمن يعطي الولايات المتحدة الضوء الأخضر لمهاجمة العراق. نبقى في إطار ردود الفعل، حيث تحدث مراسلنا في الرياض سعد المحمد مع محلل سياسي سعودي حول الأسباب التي تقف وراء صمت الرياض حيال القرار العراقي القاضي بإعادة المفتشين، على رغم أن السعودية كانت سباقة إلى مطالبة العراق بالتعاون مع المفتشين الدوليين.
تنازلت الولايات المتحدة عن قناعاتها بعمل منفرد في العراق، فعرضت الأزمة العراقية على الأمم المتحدة، فانحنى العراق للعاصفة الدولية ووافق على عودة المفتشين الدوليين لنزع أسلحة الدمار الشامل دون قيد أو شرط، وتنفس المجتمع الدولي الصعداء وأيقن على أن فتيل حرب وشيكة قد انتزع. إلا أن حالة التوتر قد عادت تلوح في الأفق من جديد، فبين تشكيك أمريكي في العرض العراقي وبين خطاب رسمي عراقي يؤكد على أن الولايات المتحدة قد اتخذت قرارا بالحرب، وإن ما حدث ما هو إلا لعبة سياسية لكسب الشرعية الدولية. بدأت حالة من انعدام الوزن تخيم على الأجواء في منطقة الخليج، فمقابل الخطوة العراقية بقبول غير مشروط لعودة المفتشين، قامت الولايات المتحدة بتكثيف وجودها العسكري في الكويت وفي منطقة الخليج، وسارع الرئيس بوش بطلب إلى الكونغرس الأمريكي لإصدار قرار يخوي له ضرب العراق. فإلى متى تستمر حالة التوتر هذه؟ ولماذا لا تمارس دولة كالسعودية في شكلها الإقليمي والعالمي ضغطا على الولايات المتحدة كما فعلت مع العراق من خلال تصريحات وزير الخارجية سعود الفيصل؟ سؤال طرحته على أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور صدقة فاضل، فقال:
مارس الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، فأعتقد أن الدول العربية ككل والمملكة العربية السعودية ممثلة في سمو وزير الخارجية سمو الأمير سعود الفيصل قد مارست الكثير من الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الإدارة الأمريكية اليمينية المتطرفة الحالية لكي تمنع توجيه أي ضربة للعراق، وبالفعل نجحت إلى حد ما في على الأقل تأخير هذه الضربة. يعني نحن نتحدث هنا عن دولة متوسطة ودولة عظمى، فالدولة المتوسطة لا شك أنه يمكن أن تمارس شيئا من الضغوط على الدولة العظمى، ولكن تظل في النهاية هذه الضغوط محدودة التأثير وقليلة الفاعلية، لأنه في النهاية كما سترون أن الولايات المتحدة الأمريكية انفردت بالقمة العالم السياسية والاقتصادية وأخذت تتصرف في الشؤون الدولية كثور هائج لا يقدر صديق أو قريب أو كذا، ويحاول أن يعمل ما يعتقد أنه صحيح. ونحن رأينا الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال وهم الأقرب للولايات المتحدة الأمريكية، وقد مارسوا الكثير من الضغوط على الإدارة الأمريكية الحالية، ولكن كما نرى وكما سمعنا هذا اليوم في الأخبار نرى إصرارا غريبا من الإدارة الأمريكية اليمينية الحالية على السير فيما تعتقد أنه صحيح رغم كل الاعتراضات العربية والإسلامية والدولية والأوروبية بل والأمريكية. هناك اعتراضات ومعارضة أمريكية داخلية كبيرة جدا ضد السياسات العدوانية المتطرفة للإدارة الأمريكية الحالية، ولكن يبدو أن هذه الإدارة ماضية في سلوكها المتشدد والغريب، وكما تعرفين فإن هناك أيضا ضغوطا جديدة تمارس على دولة عربية أخرى هي سوريا، والله أعلم من سيكون بعد سوريا. فلذلك أعتقد أن المملكة العربية السعودية قد مارست الكثير من الضغوط.
ويرى الشارع السعودي أن ردة الفعل العربية حول قبول العراق بعودة المفتشين الدوليين لم تكن مواكبة لأهمية هذه الخطوة العراقية، مطالبين في الوقت نفسه بمبادرة عربية على غرار المبادرة الخاصة بقضية الشرق الأوسط، وذلك للأخذ بيد العراق للمضي قدما في تنفيذ قرارات مجلس الأمن. فكيف يرى الدكتور صدقة هذه المطالبة الشعبية؟
أعتقد أن مؤتمر القمة العربي الأخير الذي عقد في بيروت، وعندما نتحدث في إطار ما هو ممكن عربي، قدح وضعت هذا الإطار وأعلنت القمة العربية التي مثلت الحكومات العربية مجتمعة أنها تعارض توجيه أي عدوان على العراق، وفي ذات الوقت تطلب من العراق أن ينفذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة تلك المتعلقة بعودة المفتشين الدوليين عن ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل. فأعتقد أن في هذا أو هذا في حد ذاته القرار يعتبر مبادرة عربية، وأعتقد أن الوزراء الخارجية العرب ينطلقون من ذلك القرار باعتباره إطارا يحاولون في داخله أو ضمنه التحرك لمساعدة العراق وشعبه المناضل والذي عانى الكثير، والذي نتعاطف معه جميعا ونقدر ما هو فيه من معاناة وألم.
ويرى المراقبون السعوديون أن الأوضاع في منطقة الخليج قابلة للتأزم، فكل الدلائل في نظرهم تشير إلى أن أي انفراج لهذه الأزمة لم يتبلور على أرض الواقع، وإنما حدث ما هو إلا تأجيل للحرب إلى حين. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أستعد محمد من الرياض.
نقلت خدمة كوكس نيوز الخبرية الأمريكية عن مسؤولين عسكريين أمريكيين لم تذكر أسماءهم إمكان شن الحرب ضد العراق في غضون 30 يوما من صدور الأوامر من البيت الأبيض، مرجحين أن تنتهي الحرب خلال أسابيع حين وقوعها. من جهة أخرى، قالت صحيفة سياتل بوست الأمريكية أن عضو مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري جيم ماك ديرموت وعدد آخر من البرلمانيين من الحزب الديمقراطي سينظمون اليوم الخميس احتجاجا في واشنطن ضد شن الحرب ضد العراق. إلى ذلك، أكد المؤتمر الكاثوليكي الذي عقد في الولايات المتحدة معارضته للحرب ضد العراق. ونقلت فرانس بريس عن الأسقف والتون غريغوري رئيس المؤتمر في رسالة وجهها إلى الرئيس الأمريكي أن هناك أسئلة عدة تثار في شأن أخلاقية أي حرب ضد العراق. في الوقت نفسه، نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن بيتر غراتيون وزير الدفاع الأسترالي السابق معارضته للحرب أيضا. وفي محور آخر، لفتت وكالة فرانس بريس إلى أن بيلاروسيا قد توقع عقدا مع العراق قيمته 5 ملايين دولار تتولى بموجبها شركات بيلاروسية ترميم قطاع الطاقة في العراق.
سيداتي وسادتي، في محور آخر ذكر تقرير جديد أصدرته منظمة أمريكية مختصة بحقوق الإنسان أن الرئيس العراقي صدام حسين والدائرة المقربة منه سيحصلون على أكثر من 2 مليار دولار هذا العام من عمليات تهريب في إطار برنامج الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء. وأوضح التقرير الذي أشارت إليه وكالة رويترز أن حجم الأموال غير المشروعة التي وصلت إلى العراق زاد منذ بداية تطبيق البرنامج في عام 76 من 471 مليون دولار إلى أكثر من 2 ملياري دولار في العام الماضي، وإلى ما يقرب من 2.5 مليار دولار هذا العام. وأضاف التقرير أن الحكومة العراقية حصلت على أكثر من 1 مليار دولار من هذا المبلغ عبر بيع النفط بطريقة غير شرعية لسوريا، كما حصلت على 1 مليار دولار إضافي من عمليات التهريب والرشاوي في تجارتها التي تصل قيمتها إلى 2 مليارات دولار في النفط والمنتجات التي تدخل في نطاق الاحتياجات الإنسانية. يذكر أن الأمم المتحدة لا تسجل حجم مبيعات النفط غير القانونية، إلا أن الرقم متوافق مع تقديرات الحكومات الأمريكية والأوروبية. تجدر الإشارة إلى أن التقرير الذي عده التحالف الدولي من أجل العدالة المتخصص في متابعة حقوق الإنسان حول العالم هو واحد من أكثر التقارير شمولية حول حجم ومصادر أموال صدام حسين. وانتقد التقرير بشدة الأمم المتحدة والدول الأعضاء لفشلها في إيقاف تدفق الأموال غير القانونية على الحكومة العراقية، مضيفا أن المجتمع الدولي في الوقت الذي يستمر فيه في التعبير عن قلقه المتزايد بخصوص برنامج صدام للأسلحة كان على معرفة منذ زمن طويل بتدفق الأموال على صدام، ولكنه غض الطرف لأسباب متعددة. الناطقة باسم برنامج النفط مقابل الغذاء هاسميك إيجيان رفضت مناقشة الاتهامات القائلة بأن صدام والدائرة المقربة يجنون أرباحا من بيع النفط، وقالت إن مجلس الأمن لم يمنح مكتبها السلطة للتحقيق في استغلال صدام حسين للبرنامج. يشار إلى أن التقرير أوضح أن التهريب وعمليات التمويل السرية تتم عن طريق نجلي الرئيس العراقي عدي وقصي.
أخيرا، أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن الدول الأعضاء في منظمة الأوبك النفطية مجتمعة في كلمتها على المحافظة على الوضع الراهن لأسعار النفط خلال الأشهر المقبلة في حال حدوث أي تطور، بما فيه تطور الحاصل بالنسبة إلى الحرب ضد العراق.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. عد الجولة ويقدمها محمد إبراهيم، وتشارك القراءة زينب هادي.
مستمعين الكرام، أهلا بكم في جولتنا اليومية على الصحف العربية.
يشاركنا في هذه الجولة زملاؤنا المراسلون في عدد من العواصم العربية.
نبدأ لقاءنا بعرض سريع لبعض من عناوين الصحف الخليجية، فقد أبرزت صحيفة الراية القطرية:
قطر مع استقلال وسيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
الوطن السعودية طالعتنا بعدة عناوين عراقية، منها:
مصدر عسكري في الناتو للوطن،
أمريكا تريد استعادة أو تدمير أسلحة استولى عليها العراق إبان اجتياح الكويت.
وكتبت الرياض السعودية:
موسكو سعيدة بانتصار سياستها بشأن العراق وتعارض صدور قرار مفتوح باستخدام القوة في أي وقت.
وجاء في البيان الإماراتية:
سيدتان تقاطعان رامسفيلد في الكونغرس، نريد التفتيش وليس الحرب. وقبل الانتقال إلى صحف أخرى، هذا مراسلنا في الكويت يقدم عرضا لمقالات على العراق نشرتها الصحف الكويتية اليوم.
نبدأ مطالعتنا للصحف الكويتية الصادرة اليوم بصحيفة الرأي العام التي نشرت في صدرها حوارا أجرته مع مفتش الأمم المتحدة السابق عن أسلحة الدمار الشامل في العراق سكوت ريتر. وتنقل الصحيفة الكويتية عن ريتر اعترافه بأن المفتشين تعاونوا مع وكالات الاستخبارات الدولية البحث عن الأسلحة العراقية، وقوله: بفضل جهاز الموساد الإسرائيلي كبحنا جماح البرنامج البيولوجي العراقي عام 1995. وأوضح سكوت ريتر للرأي العام أن ما تريده الولايات المتحدة هو تصفية الرئيس صدام حسين، لأن بقائه في بغداد أضحى مشكلة سياسية للرئيس بوش الذي وعد بتصفيته وأنا أصدقه. صحيفة السياسة عكست إصرار واشنطن على الإطاحة بالنظام العراقي، فعنونت في أولاها: قرار الضربة خلال 48 ساعة والكونغرس وعد بوش بتوفير الدعم، ورامسفيلد يؤكد أن القضية ليست التفتيش بل نزع السلاح. أما صحيفة القدس فقد عنونت في صدرها: الضربة الأمريكية بعد رمضان. تحت هذا العنوان تنقل القدس عن زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني قوله: إن الأمريكان أكدوا لوفد المعارضة أنهم قرروا الإطاحة بنظام صدام حسين وسينفذون هذا القرار بعد رمضان. وفي عنوان آخر في الصحيفة: جهود عربية لإقناع صدام بالتنحي. وأخيرا نتحول إلى صحيفة الأنباء التي يقول عنوانها الرئيس: الكويت ولندن تدعوان بغداد للتخلي عن استراتيجية التراجع. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
الصحف العربية الصادرة في لندن واصلت اليوم تغطيتها للعديد من المستجدات العراقية، وقد اهتمت صحيفة الحياة بعناوين منها:
الكويت تنفي حشودا باتجاه العراق وقائد القيادة المركزية يزورها اليوم،
بغداد مستعدة لاستئناف التفتيش فورا وتقبل بتقديم وثائق عن مواقع،
ونقرأ في الشرق الأوسط:
رئيس الموساد في زيارة سرية لأمريكا ويقترح الاكتفاء بخطة لاغتيال صدام،
واخترنا من صحيفة الزمان:
قوات الحرس الجمهوري تتخذ مواقع على الطرق الخارجية.
ومن بيروت هذا علي رماحي يقدم مطالعة سريعة للشأن العراقي في الصحف اللبنانية.
المحلل السياسي اللبناني راجح الخوري يكتب في جريدة النهار قائلا ان موافقة العراق غير المشروطة على عودة المفتشين لم تفاجئ احدا، اذ كان متوقعا ان يعلن العراق هذا الموقف في اللحظة الأخيرة وعلى حافة الصف كما يقال، وقد سبق ونفذت بغداد مناورة من هذا النوع. يضيف الكاتب: لكن الموافقة هذه المرة لا تعني أن صدام حسين فعلها من جديد وألقى دشا من الماء البارد على الرؤوس الملتهبة في واشنطن، بل سيواصل مناوراته ويمضي في سياسة المخاتلة والالتفاف على قرارات مجلس الأمن. يختم الكاتب بالقول: قياسا على التصميم الامريكي على تغيير النظام في بغداد، قد يكون مطلوبا البحث عن اسلحة الدمار الشامل حتى داخل عقل صدام حسين نفسه، فضلا عن غرفة نومه. فالمسألة ليست عودة المفتشين، بل هي امتلاك العراق اسلحة الدمار الشامل ام لا، وهذا ما يتحدد بعد عودة المفتشين. علي الرماحي، بيروت.
مستمعين الكرام، تحت عنوان يرون الذئب ويبحثون عن الأثر، نشرت الشرق الأوسط مقالا لصالح القلاب وهو وزير سابق للإعلام في الأردن، انتقد فيه ردود فعل عربية رأت بتسرع أن خطاب الرئيس الأمريكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كان فاشلا وأن الفوز كان للعراق والعرب. وقال الكاتب: لو أن المسألة مسألة إحلال الرغبات والأمان مكان الحقائق والوقاع لكنا أول القائلين بأن بوش فاشل، لكن بوش بحسب رأي القلاب أجاد في مناورته السياسية عندما حافظ بحديثه للأمم المتحدة على وضع معنوي للمجتمع الدولي هو بأشد الحاجة إليه في ظل عالم القطب الواحد.
ولفت المقال إلى أن الدول الكبرى التي راهنت عليها بغداد كانت لا تطمح إلى سماع أكثر مما أسمعها بوش، وأشار إلى أن هذه الدول وفي مقدمتها فرنسا كانت مستعدة لتصديق كل ما قاله الرئيس بوش عن تحدي الرئيس صدام حسين لقرارات مجلس الأمن، فضلا عن الأمور الداخلية العراقية كطبيعة الحكم وحقوق الأقليات.
السر السيد أحمد نشر رأيا مطولا في صحيفة الشرق الأوسط أشار فيه إلى أنه في هذه المرة لا يبدو أن هناك إحساسا بوجود سيناريو كارثي يمكن أن يجرد واشنطن من ورقة تغيير النظام في العراق، وهو الهدف الرئيس للحملة الراهنة. ويظهر هذا بوضوح أن عودة المفتشين لم تكن إطلاقا من أولويات واشنطن، وأنه مع تغيير في التكتيكات من الذهاب إلى الحرب منفردة إلى القيام بمبادرة دبلوماسية عبر خطاب في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، ظل الهدف النهائي على حاله وهو تغيير النظام في العراق، ووجد بقية العالم في اللجوء إلى الأمم المتحدة مخرجا ووسيلة للموافقة عليه.
في صحيفة الحياة نشر الكاتب اللبناني حازم صاغية مقالا قصيرا حمل عنوان تأسيس أم وصل من قطع، أفاد فيه بأن سلوك بغداد أدى إلى إرباك واشنطن أمر صحيح، لكن الصحيح أيضا أن واشنطن حققت انتصارا بات معه في وسع الرئيس بوش أن يتباهى به على كلينتون. وهذا التقدير يصيب إذا كان ما حدث خطوة أولى لا أخيرة بحسب كوفي أنان، أي إذا كان المطلوب فعلا إلزام بغداد بالشرعية الدولية وتدمير أسلحة الدمار الشامل. أما إذا كان المطلوب أكثر، أي تدمير صدام بسلاح أو من دونه، لأن نظاما إقليميا ودوليا جديدا سوف ينشأ، فعندها نكون في انتظار انتصار أمريكي آخر على قاطرة الديمقراطية.
وفي زاويته اليومية في صحيفة الحياة عيون وأذان تساءل جهاد الخازن: هل تهدد الولايات المتحدة بحرب على العراق لإزالة أسلحة الدمار الشامل التي قد تكون موجودة فيه، أو لخدمة المصالح الانتخابية للرئيس بوش، أو لتحويل الأنظار عن مشاكله الشخصية، أو لتحويل الأنظار عن الفضائح المتزايدة حول نائب الرئيس ديك تشيني، أو للسيطرة على النفط، أو لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بحسب رغبات أمريكا وإسرائيل؟
وفي صحيفة الزمان اللندنية رأى الكاتب خالد الخير أن بغداد أعادت المفتشين لتحتمي بالإجماع الدولي، لكن واشنطن تبني عناصر جديدة لدعم مبدأ العمل العسكري المنفرد. الكاتب قال إن الإعلان العراقي لم يفاجئ أحدا، بل في الواقع كان الخيار العملي الوحيد أمام النظام العراقي، على أساس أن الولايات المتحدة الأمريكية قد صعدت موقفها تجاه العراق على نحو تدريجي لا يترك مجالا للشك في إمكانية استخدامها القوة لإزاحة النظام العراقي إذا لم يعد المفتشون. كما أن المجتمع الدولي أجمع على ضرورة بحث قضية العراق في مجلس الأمن على أساس إمكانية حل مشكلة المفتشين بالطرق الدبلوماسية.
وتحت عنوان هل تمثل عودة المفتشين إلى العراق حلا للأزمة، نشرت الاتحاد الظبياني مقالا للباحث القطري الدكتور أحمد عبد الملك أشار فيه إلى أن المشكلة الرئيسة التي تواجه العراق لا تكمن في اتهام الولايات المتحدة له بامتلاك وتطوير أسلحة الدمار الشامل، إنما المشكلة الرئيسة في حالة العداء التي نشبت بين الطرفين والتي تركن إلى الأيديولوجيا والقوة العسكرية العراقية التي سببت في حربين مؤلمتين في المنطقة.
وقبل الانتقال إلى عرض افتتاحيات عدد من الصحف، هذا مراسلنا في عمان حازم بيدي يقدم عرضا للشؤون العراقية في الصحف الأردنية.
في صحيفة الرأي يقول نصوح المجالي: إن الإعلام العراقي كارثة حقيقية، ابتداء من مقولة الكيماوي الذي يمكن أن يحرق نصف إسرائيل، وانتهاء بالرسائل التي وجهت إلى علماء الطاقة الذرية يستحثهم فيها الرئيس إلى النتيجة التي يتوخاها قائدهم إلى الاستعراضات العسكرية المبالغ في مضمونها ومعناها. ويقول فهد الفانك انه كان يتمنى لو ان الامير سعود الفيصل لم يفتح ثغرة رسمية في الموقف العربي بالاعلان عن تقديم التسهيلات للهجوم على العراق اذا كان هناك قرار من مجلس الامن بهذا الخصوص، خاصة وانه لو انتظر 24 ساعة لما كان بحاجة لهذا التراجع، لان قرارا ضد العراق من مجلس الامن لم يعد واردا بعد موافقة العراق على التفتيش. وفي الدستور يقول عريب الرمتاوي انه بين عشية وضحاها تحول الموقف من قضية المفتشين الدوليين وعودتهم للعمل في العراق من وصمة عار على جبين من يقول بها الى قرار حكيم واستراتيجي وشجاع، وتحول الهجوم الناري على وزراء الخارجية العرب الى دعوة قومية لالتقاط هذه السانحة التاريخية. تغيرت المفردات واللغة، فما كان يوصف بالامس خنوعا واستسلاما للاملاءات بات اليوم مرونة ومناورة في توقيتهما ومكانهما الصحيح. وفي العرب اليوم يقول ناهض حتر ان الاصلاحات الديمقراطية في العراق لن تكون مجدية الا اذا كانت حقيقية وتضمنت المشاركة الشعبية الحقيقية في القرار وتعزيز الوحدة الوطنية الداخلية على اسس عيانية وليس بالخطابات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي وسادتي، صحيفة الراية القطرية كتبت في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان أمريكا تسعى لفوضى عالمية، رأت فيه أن التجاهل الأمريكي لموافقة العراق على عودة المفتشين الدوليين وإصرار الولايات المتحدة على المضي قدما في مخططاتها العسكرية تجاه بغداد تعكسان بجلاء أن المطالب الأمريكية السابقة ليست سوى ذرائع ما لبثت أن انكشفت، كما اتضح من ورائها النوايا الأمريكية السيئة تجاه العراق، الأمر الذي يخالف قطعيا روح الشعارات الإنسانية التي ترفعها أهدافا لحملتها العسكرية.
وفي كلمتها التي حملت عنوان العراق وحافة الهاوية قالت الاتحاد الظبياني إن ما يلوح في الأفق لا يبشر بانفراط عقد دوائر العين حول العراق، فسياسة حافة الهاوية التي ينتهجها أولو الاتجاه نحو المزالق الخطرة وهي سياسة لم تلحق الضرر إلا بالشعب لم تزل هي الخيار المفضل، وما بين هذه وتلك يظل الشعب العراقي مشتتا ومتنازعا ومحاصرا بين النار والدخان والبؤس واليأس والإحباط والقنوط والأمل والرجاء. أخيرا
ونختم برأي الشرق الأوسط اللندني الذي حمل عنوان خطوة في بداية الطريق، أشارت فيه إلى أن القرار العراقي الذي أبلغ للأمم المتحدة بالقبول غير المشروط لعودة مفتشي الأسلحة الدوليين يعد خطوة في الطريق الصحيح نحو تنفيس الأزمة الحالية التي تهدد بحرب جديدة، وضع الأمور في اتجاه يقود إلى حل المشاكل العالقة بين بغداد والمجتمع الدولي بطريقة سلمية تجنب المنطقة والشعب العراقي ويلات حرب جديدة لا يعرف أحد إلى أين ستقود.
وأخيرا سيدتي سادتي، هذا عرض للشان العراقي في الصحف المصرية، أعده ويقدمه مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
قالت صحيفة الأهرام صادرة اليوم في افتتاحيتها تحت عنوان المسؤوليات الدولية تجاه العراق، قالت إن تجاوب العراق مع مطالب القوى الكبرى والأمم المتحدة وإعلان قبوله عودة المفتشين دون شروط مسبقة ترك المجال أمامهم للعمل بحرية في أي مكان في العراق من أجل التأكد من خلو بغداد من أسلحة الدمار الشامل. وأضافت الأهرام لقد استقبلت القوى الكبرى والأمم المتحدة القرار العراقي بالترحيب والإشادة، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة وزراء خارجية روسيا والاتحادية والصين وفرنسا أن القرار العراقي خطوة إيجابية كافية من أجل وقف التداعيات، لا توجد حاجة بعد ذلك لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي. وأضافت صحيفة المصرية في هذا الوقت أعلنت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا كالعادة أنهما تتشككان في الخطط العراقية ولا تثقان في قيادة العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.